بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: رفع اليدين. قال وكان يرفع يديك تارة مع التكبير وتارة بعد التكبير وتارة قبله، وكان يرفعهما ممدودة الأصابع لا يفرق بينهما ولا يضمهما. قال وكان يجعلهما حذوة من كفيه، وربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
نعم، هذا رفع اليدين حال التكبير في الدخول إلى الصلاة. فكان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه إذا دخل إلى الصلاة، لكن متى كان يرفع؟ تارة مع التكبير وتارة قبله وتارة بعده. يقول هكذا مثلا، يرفع يدين أولا ثم يقول الله أكبر، أو مع التكبير الله أكبر، أو بعد التكبير الله أكبر. فسواء جعل رفع اليدين مع التكبير أو قبله أو بعده فالأمر واسع. والتكبير، تكبيرة الإحرام، هذه ركن في الصلاة، لا تنعقد الصلاة بدونها. أما رفع اليدين فإن رفع اليدين سنة، سواء مع تكبيرة الإحرام أو مع تكبيرات الانتقال، فالرفع سنة. وقد ورد في الأحاديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. هذا هو الثابت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن رأى أن الرفع إنما يكون عند تكبيرة الإحرام فقط، وأما سائر التكبيرات فلا رفع فيه، فإن هذا يترده الأحاديث، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في هذه المواضع، ولا يرفع يديه إذا سجد، يعني في السجود لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم، كما نفى ابن عمر رضي الله عنهما. أما الرفع من قيام عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، هذا هو الثابت. من هنا قال بعض أهل العلم من جهة النظر بأن تكبيرات الجنازة وتكبيرات العيدين ترفع فيهما اليدان، ترفع فيهما اليدان. لماذا؟ لأن الناظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يجد أنه يرفع من قيام، أما من قعود كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه. وأما تحرير الرفع عند القيام الثالثة، هل وهو جالس أو إذا قام، هذا سيأتي موضعه إن شاء الله تعالى. إذا فرق بين التكبير ورفع اليدين. أما التكبير عند الدخول إلى الصلاة فهو ركن، تكبيرة الإحرام هذه ركن، أما تكبيرات الانتقال هذه واجبة على الصحيح. أما الرفع هذا سنة في الجميع، يعني لو دخل الإنسان الصلاة بتكبيرة الإحرام ولم يرفع يديه صحت صلاته. ننظر ماذا قال الشيخ الألباني في التعليق على هذه العبارات. قال وكان يرفع يديه تارة مع التكبير. قال رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. هذه إلى أي حد أو صفة الرفع؟ يرفع اليدين حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر الركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. ما قال مثلا إلا الركعة الثانية فإنه يرفع يديه إذا رفع من السجود. أخرج البخاري في صحيحه وذكر تخريجه، قال ولو طريق آخر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حد ومنكبيه حين يكبر وفتح الصلاة وحين يركع وحين يسجد. وحين يسجد ما المراد بها؟ يعني قبل هو إلى السجود، يعني إذا رفع رأسه من الركوع. قال وروى ابن ماجه من طريق أبي هريرة فقط برواه أحمد وله شواهد، ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث مالك كان إذا صلى رفع يديه حين يكبر حيال أذنيه، وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع. يبقى قال كبر حيال أذنيه، وفي الحديث الآخر قال يرفع يديه حذو منكبيه. قال وفي هذه الأحاديث أن السنة في رفع اليدين أن يكون مقارنا للتكبير، وهو قول في مذهب الحنفية. قال في البحر الرائق وهو المروي عن أبي يوسف قولا والمحكي عن الطحاوي فعلا، واختاره شيخ الإسلام وقاضي خان وغيرهم، حتى قال البقالي هذا قول أصحابنا جميعا. إلى أن قال قلت وهو قول الشافعي والمرجح عند أصحابه وعند المالكية أيضا كما في الفتح. قال الشافعي في الأم بعد أن ساق حديث ابن عمر المذكور في صدر هذا البحث، وبهذا نقول فنأمر كل مصلي إماما أو مأموما أو منفردا أو رجلا أو امرأة أن يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع، ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه. إذن الرفع في هذه المواضع إذا دخل، إذا كبر للركوع، إذا رفع من الركوع. ويقول ويكون رفعه في كل واحدة من هذه الثلاث حذو منكبيه، ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير كله. يعني يقول مثلا الله أكبر، يستمر الرفع حال التكبير كله. هذا كلام الشافعي في الأم. ويكون مع افتتاح التكبير ورد يديه عن الرفع مع انقضائه. وقال البيهقي ورواية من دلت روايته على رفع مع التكبير أثبت أكثر في أولى بالاتباع. هذا رد على الأحناف الذين ما كانوا يرون هذا. نعم. وذكر الأدلة على الرفع قبل التكبير ومع التكبير وبعد التكبير. وجاء أيضا بحديث قال سألت أبي عن حديث رواه شباب عن ابن أبي ذئب ابن أبي حاتم يقول يعني عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتح الصلاة نشر أصابعه نشرا. قال أبي إنما روي على هذا اللفظ أو روى على هذا اللفظ يحيى بن يمان ووهم وهذا باطل. وقال في موضع آخر إنما أراد كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذئب. قال تنبيه قال في الزاد وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها يعني تكبيرة الإحرام ممدودة الأصابع مستقبلا بها القبلة. وقال في موضع آخر وكان يستقبل يعني ما تعملش كده هكذا وإنما تستقبل بيديك القبلة مع الرفع. قال في موضع آخر وكان يستقبل بأصابعه القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. يستقبل بأصابع يقول ابن القيم وكان يستقبل بأصابع القبلة في رفع يديه في ركوعه وفي سجوده وفي تشهده، ويستقبل أيضا بأصابع رجليه القبلة في سجوده. قلت ما ذكره صحيح بالنسبة للسجود والتشهد كما سيأتي بيان ذلك في محله. وأما الاستقبال في الرفع فلم أقف عليه فيه على حديث إلا في تكبيرة الافتتاح وهو ضعيف. أخرجه الطبراني في الأوسط أن عمر رفع إذا استفتح أحدكم فليرفع يديه وليستقبل بباطنها القبلة فإن الله أمامه. وفيه عمر بن عمران وهو ضعيف وقد ذكر البيهقي فقال وقد روي في حديث فذكر ثم قال إلا أنه ضعيف فضربت عليه. هذا كلام البيهقي. فلعل ابن القيم قوي ذلك عنده بطريق القياس على الاستقبال في التشهد وغيره والله أعلم. نعم. المهم أن هذا الرفع ثابت عنه صلى الله عليه وسلم حال تكبيرات القيام سواء عند دخول إلى الصلاة أو عند الركوع أو عند رفع من الركوع، وسواء رفع يديه مع التكبير أو قبلهما أو بعدهما فكل ذلك ثابت. نعم. وقد ذهب يقول الأحناف يقولون يرفع إلى شحمتي أذنيه وخص المرأة برفع المنكبين. قال وهذا التخصيص لا دليل عليه إلا الرأي، ولذلك قال أبو حنيفة في رواية الحسن عنه إنها ترفع حذاء أذنيها. وقد تكلفوا في الجمع بين هذه الأحاديث وبين الأحاديث السابقة في رفع المنكبين والأمر أيسر من ذلك. قال السندي رحمه الله يعني في الجمع بين الرفع إلى شحمة الأذن أو إلى المنكبين، قال لا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة، فيكون الكل سنة إلا إذا دل الدليل على نسخ البعض فلا منافاة. هذه قاعدة طيبة. يقول لا تناقض بين الأفعال المختلفة. ليه؟ يعني طارة كان يرفع إلى شحمة الأذنين وطارة يرفع إلى المنكبين. يقول لا تناقض بين الأفعال المختلفة لجواز وقوع الكل في أوقات متعددة. في أوقات متعددة، لعله مرة رفع إلى حد المنكبين فنقل الصحابي ذلك، ومرة رفع إلى أطراف أذنيه فنقل الصحابي ذلك، فهذه ما فيها اختلاف ولا تعارض ولا تناقض، فإن الأفعال هذه المختلفة قد تقع في أوقات متعددة، فطارة يفعل النبي هذا وطارة يفعل النبي هذا، فيكون الكل سنة إلا إذا دل الدليل على نسخ البعض حين لا يمكن الجمع فلا منافاة. نعم. هذا ما تعلق بكلام الشيخ في مسألة رفع اليدين. نعم. نعم. ماذا يقول؟ اقرا كده.
قال والحق ان كل من هذه الصفات الثلاث سنه ثابته عن الصلاه فعلى المسلم ان ياخذ بها في صلاته فلا يدع واحده منها للاخرى بل يفعل هذه تعرفا وهذه تعرفا وتعرفا.
نعم. يعني على حسب المورد. نفس كلام السندي انه طالما الافعال مختلفه ولا تعارض فتحمل على احوال مختلفه. نعم.
قال رحمه الله وضع اليمنى على اليسرى والأمر به، وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى وكان يقول إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير صدورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا للصلاة. قال ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى.
نعم. وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. عرفنا التكبير عند دخول إلى الصلاة وتكبيرة الإحرام وأن اليدين ترفع عند هذا التكبير سواء قبل أو بعد أو مع. طيب بعد الرفع، بعد رفع يديه مع التكبير أين يضع يديه؟ الناظر إلى الصلاة يجد أن مواضع الجسم فيها أنواع العبودية، فعندنا القيام وعندنا الركوع وعندنا السجود وعندنا وضع الأيدي وعندنا تحريك الإصبع وعندنا مس الركب في الركوع وضع الأيدي عليها، وعندنا الالتفات يمينا وشمالا، وعندنا إلى آخره، كل هذه الأشياء واردة. فدل هذا على أن البدن له حال وله أحوال في الصلاة، وعلى المسلم أن يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأقوال وفيما يتعلق بالأفعال، هيئات الأفعال. فأين يضع يده إذا أنزلهما بعد الرفع من التكبير؟ قال: وكان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى، يضع اليد اليمنى على اليسرى، وكان يقول: إن معشر الأنبياء، معشر هذه منصوب على إيه؟ على اختصاص، إن أخص يعني معشر الأنبياء، أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، يعني دل هذا على أنها سنة الأنبياء. قال: ومر برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى، عكس، يضع وضع اليسرى على اليمنى، فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى. قال الشيخ في هذا الحديث: وكان يضع يده اليمنى على اليسرى، وفي صفة الصلاة خرج بقوله مسلم وابو داود ومخرج في الإرواء. قال: هو حديث صحيح له طرق، وذكر طرقه. نعم، لم يذكر سوى التخريج وصحح الحديث، فدل هذا على أن السنة أن يضع اليد اليمنى على اليسرى، على أن يضع اليد اليمنى على اليسرى ولا يضع اليسرى على اليمنى. وأفادنا هذا الحديث أن تعجيل الفطر وتأخير السحور هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أمرنا. والأمر هنا أمر استحباب، دل دليلا على أنه أمر استحباب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي رواية قال: لا يزال الدين ظاهرا. فالسنة أن نعجل الفطر، هذه السنة، إذا دخل وقت المغرب وتحققنا من وقت المغرب فإننا نعجل الفطر، أما السحور فإنه يتأخر إلى قبيل الفجر. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن نضع إيماننا على شمائلنا في الصلاة، فدل هذا على أن هذه الصفة مسنونة عنه صلى الله عليه وسلم، بل هي من صفة الأنبياء في صلاته. نعم. طيب، إذا وضع اليمنى على اليسرى أين يضعهما؟ على الصدر أو على الجانب الأيمن أو تحت السرة؟ في أي موضع يضع اليد اليمنى على اليسرى؟ نعم، يبقى الشيخ الألباني رحمة الله عليه يمشي معك خطوة خطوة، لحظة لحظة، تدخل الصلاة تكبر وترفع اليدين، تكبر وترفع اليدين، كيف ترفع اليدين؟ إلى حوض المنكبين أو إلى أطراف الأذنين؟ طيب، مع التكبير ولا قبل ولا بعد؟ قال: الكل ورد، مع أو قبل أو بعد. طيب، أنزلت يديك بعد رفعهما مع التكبير، أين تضعهما؟ تضع اليد اليمنى على اليسرى. طيب، أضع اليد اليمنى على اليسرى أين؟ على الصدر أو من الجانب الأيمن أو من الجانب أو من تحت السرة أو ماذا؟ نعم، فقال: وضعهما على الصدر.
قال رحمه الله: وضعهما على الصدر. وكان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والنصف والثالث، وأمر بذلك أصحابه. وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى وكان يضعهما على الصدر. وكان ينهى عن الاختصار في الصلاة، وهو الصلب الذي كان ينهى عنه.
وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليد اليمنى، يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، على الكف اليسرى مع الرسغ مع الساعد، وأمر بذلك أصحابه. وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. وكان يضعهما على الصدر، على الصدر. قال وكان صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. قال وروى هذه الصفة وائل بن حجر رضي الله عنه قال قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. هذا وائل بن حجر. فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذت أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. شوف دقة نقل وائل رضي الله عنه، يقول وضع يده اليمنى على ظهر الكف اليسرى، ظهر الكف مع الرسغ والساعد. أين الرسغ؟ وأين الساعد؟ يعني إذن وضع اليد على الكف اليسرى والرسغ والساعد، بل وضع يتناول الثلاثة، يتناول الكف اليسرى والرسغ والساعد. كيفيته هكذا، هذا الكف اليسرى مع الرسغ مع الساعد هكذا، يبقى وصل إلى الثلاثة الكف والرسغ والساعد هكذا. ما يجعل هكذا أو يجعل هكذا أو يجعل هكذا بعيد عن الكف، ليس على الساعد فقط ولا على الرسغ فقط ولا على الكف فقط، إنما يضع وضعا يشمل الثلاث، على الكف مع الرسغ مع الساعد. هذا نقل من؟ هذا نقل وائل. يقول ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، يعني حتى حذت أذنيه. قال ووضع يديه على ركبتيه، دل على أن موضع الركوع في وضع اليد في موضع في الركوع أن يجعل اليدين على الركبتين، خلافا لما جاء أولا بوضع الأيدي بين الفخذين. ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، يعني حتى حذت أذنيه، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه. شوف وضع، شوف وصف وائل لموضع اليدين دائما. لما سجد جعل كفيه بحذاء أذنيه، يعني وضع الكفين على الأرض في السجود، لا يجعل الكفين هنا أو يقدمهما على الرأس، وإنما بحذاء إيه؟ الأذنين. كان حذاء الأذنين عند القيام وأيضا عند السجود. قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وافترش رجله اليسرى يعني جلس عليها ونصب اليمنى. أما التورك فإنه يجلس على بمقعدته على الأرض ولا يجلس على رجله اليسرى، هذا التورك. قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، المرفق الأيمن على فخذه اليمنى. ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة هكذا، حلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها، فرأيته يحركها يدعو بها. قال أخرجه أبو داود والنسائي والدارمي وابن خزيمة وذكر التخريج. ثم قال وهذا إسناده متصل صحيح عن شرط مسلم. قال حافظ في الفتح وصححه ابن خزيمة وغيره وعزاه في التلخيص ابن خزيمة كذا. قلت صححه النووي في المجموع وابن القيم وابن الملقن، وله شاهد صحيح من حديث سالم بن سعد وهو الآتي بعده بدون هذا التفصيل بلفظ رأيت النبي يصلي فأخذ شماله بيمينه، ولفظ مسلم ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. ورواه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري والسياق له محمد الموطأ وابن عوان والبيهقي وأحمد عنه عن أبي حازم عن سهل قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي في المجموع: وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك الحافظ الفتح. وإذا ثبت أنه كان يأمر بهذا الوضع اللي هو أن يضع الرجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى، هنا هذه الرواية فيها الوضع على الذراع اليسرى في الصلاة وليس فيها ذكر الرسغ والكف. قال: وهذه العبارة صريحة في الرفع إلى رسول الله، وبين ذلك الحافظ في الفتح. وإذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا الوضع فهو يفيد وجوب ذلك، ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم وجب المصير إلى ذلك والله أعلم. وقد مال الشوكاني في نيل الأوطار إلى ذلك، وذكر ما يرد عليه ثم أجاب عنه، فراجع كلامه في ذلك إذا شئت. يقول: وبين ذلك الحافظ الفتح: وإذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بهذا الوضع فهو يفيد وجوب، ولكننا، هذا كلام من؟ كلام الشيخ الألباني. يقول: ولكننا لم نجد من ذهب إلى القول به من الأئمة المتقدمين، مع أن حديثه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وأصل الأمر الوجوب. قال: إلا أننا لم نجد من ذهب إليه من الأئمة المتقدمين، فإن قال به أحد منهم وجب المصير إلى ذلك والله أعلم. يقول في الأصل: وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى. يقول: ورد نص ذلك في بعض روايات حديث وائل بلفظ: كان إذا قام في صلاة قبض على شماله بيمينه. إلى أن قال: كان إذا قام في صلاة قبض على شماله بيمينه. أخرج النسائي وذكر التخريج، وكذا البخاري في رفع اليدين ورجال عند النسائي. طيب، إلى أن قال: لكن وجدت تصريح بسماعي. ماشي. ورواه أحمد الدرقني عن وكيع قال: حدثنا موسى بن عمير العنبري به بلفظ: واضعا يمينه على شماله. الأولى: قبض على شماله بيمينه، قبض هنا واضعا. وقد أخرجنا بشيبة عن وكيع بزيادة تحت السرة كما في عمدة الرعاية، وهي زيادة شاذة عندي، ولا يخفى أن بين القبض والوضع فرقا بينا. يعني إذن عندنا لفظان الآن: كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه، هذا بحديث وائل، و في حديث موسى بن عمير العنبري بلفظ: واضعا يمينه على شماله. قال: ولا يخفى أن بين القبض والوضع فرقا بينا، فإن الأول وهو القبض أخص من الوضع، فكل قابض واضع ولا عكس، أي ليس كل واضع قابض. ولكل من اللفظين طرق عن وائل، وذلك عندي من اختلاف الرواة، ولا بأس من أن نشير لشيء منها. فرواه عبد الجبار بن وائل عن قام بن وائل ومولى لهم أنهما حدثا عن أبي وائل به بلفظ: وضع. أخرجه مسلم وذكر. ثم قال: ورواه عبد الوارث بن سعيد عن ابن أبي جحادة بلفظ: أخذ، وهو بمعنى قبض. إلى أن قال رحمه الله: ويشهد هذه الرواية حديث الزائدة عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بلفظ: وضع يده اليمنى على ظهر كفه ليسرى والرسغ والساعد. الحديث وقد تقدم. وأخرج أحمد عن شعبة عن عاصم بلفظ: وضع يده اليمنى على اليسرى. كل هذا في الوضع. قال: وما أخرج البزار والطبراني في الكبير عن شداد بن شرحبيل قال: ما نسيت فلم أنس أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يده اليمنى على يده اليسرى قابضا عليها، يعني في الصلاة. وبالجملة فكما صح الوضع ثبت القبض، فالمصلي بأيهما فعل فقد أتى بالسنة، والأفضل أن يفعل هذا طار وهذا طار. هذا كلام الشيخ. يقول: وبالجملة فكما صح الوضع ثبت القبض، فالمصلي بأيهما فعل فقد أتى بالسنة. وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين من الحنفية فبدعة، وصورته كما ذكروا أن يضع يمينه على يساره آخذا رصغها بخنصره وإبهامه ويبسط الأصابع الثلاث هكذا، يضع على الكف ثم يأخذ باليدين على الرصغ والأصابع الثلاثة على الساعد هكذا. يقول هذه بدعة، لكن إما أن يضع وإما أن يقبض بالجميع، لكن لا يفعل هكذا، لا يأتي بالاثنين مع الثلاثة على الساعد والكف على الكف. يقول هذا بدعة وصورته كما ذكر أن يضع يمينه على يساره آخرا من رصغاه بخنصاره وبهامه ويبسط الأصابع الثلاثة كما في حشيت ابن عبدين على الضر، فلا تغتر بالقول بعض المتأخرين به، ولعل الأمر في ذلك يعني واسع، فسواء وضعت أو قبضت فالأمر واسع. فالسنة إذن أن تضع اليد اليمنى الكف اليمنى على الكف اليسرى مع الرصغ مع الساعد. طيب قوله على الصدر، وكان يضعهما على الصدر، على الصدر أو تحت السرة أو كذا، هو سبق أن قال تحت السرة، هذه زيادة شاذ. قال وأما على الصدر هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ولم يثبت غيره، الثابت عن النبي أنه يضع يده على الصدر ولم يثبت غيره. وفي أحاديث، الأول عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره، أخرجه أبو الشيخ في تاريخ أصبهان، والبيهقي عن مؤمل ابن إسماعيل عن الثور عن عاصم بن كليب عن أبيه عنه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مؤمل ابن إسماعيل متكلم فيه لسوء حفظه، وفي التقريب صدوق سيء الحفظ. ثم أخرج البيهقي من طريق أخرى عن وائل وسنده ضعيف أمر الإرواء، والحديث أورده الحافظ الزيلعي في نصب الراية، وقال رواه ابن خزيمة في صحيح. فالله أعلم هل أخرجه من طريق آخر أم رواه من أحد الطريقين المذكورين، وأيما كان فالحديث يتقوى بالحديث الثاني، وهو ما أخرجه أحمد وساق بسنده عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يميني وعن يساري، ورأيته قال يضع هذه على صدره، وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. وهذا إسناد الحسن الترمذي كما تقدم، ورجاله رجال مسلم غير قبيصة هذا، فقال ابن المدينة والنسائي مجهول، زاد الأول لم يروي عنه غير سماك. وقال طيب، ثم قال ويشهد له الحديث الثالث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. وهذا إسناد مرسل جيد، رجاله كلهم موثوقون، وينبغي أن يكون حجة عند الجميع، لأنه وإن كان مرسلا فإنه قد جاء موصولا من أوجه أخرى كما رأيت، كان رسول الله يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. ويشهد لهما رواه حماد بن سلمة وساق بسنده أن علي رضي الله عنه قال في هذه الآية فصل لربك وانحر، قال وضع يده اليمنى على وسط يده اليسرى ثم وضعهما على صدره، أخرجه البيهقي ورجاله موثوقون غير والد عاصم الجحدري واسمه العجاج البصري، فإني لم أجد من ذكره، وقد قال حافظ ابن كثير في تفسيره ولا يصح عن علي. ثم أخرج البيهقي نحوان ابن عباس وسنده محتمل للتحسين، ويشهد لرواية علي ما أخرجه أبو داود وذكر رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرصغ فوق السرة. وهذا إسناد قال البيهقي حسن، وهو كما قال إن شاء الله فإن رجاله كلهم ثقات غير ابن جرير الضبي واسمه غزوان ووالده وقد وثقهما ابن حبان وروى عنهما غير واحد. ومما يصح، يقول الشيخ ومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد وحديث وائل المتقدمان، ولفظه وضع يده اليمنى على ظهر كفيه اليسرى والرصغ والساعد، ولفظ حديث سهل كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. فإن قلت ليس في الحديثين بيان موضع الوضع، قلت ذلك موجود في المعنى، فإنك إذا أخذت تطبق ما جاء فيهما من المعنى فإنك ستجد نفسك مدفوعا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبا منه، وذلك ينشأ من وضع اليد اليمنى على الكف والرسغ والذراع اليسرى، فجرب ما قلته لك تجده صوابا. لكن طبعا هذا ضعيف من هذا، يعني من جهة التعليل هذا، لأنه ممكن واحد يضع على الجهة اليمنى واحد يضع تحت السرة ويقول هكذا. لكن الشيخ يقول إذا أردت الوضع المعتدل ليس المتكلف، يعني لو جعلت على اليمين هذا فيه تكلف، تحت السرة ما يمكن يأتي كده الوضع على الكف والرسغ والساعد. لكن المعتدل، المعتدل أنك لو وضعت هذا الوضع بعد الرفع تجد نفسك هكذا، هذا هو المعتاد. فثبت بهذه الحديث أن السنة وضع اليدين على الصدر، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له، أو لا أصل له. طبعا لأنه ليس معارضا، وإن كانت هذه الأحاديث لا تخلو مقال، لكن بطرقها تفيد حكما، وليس هناك ما يعارضها، إما لأن الوارد لا أصل له أو ضعيف، فنقول إذن الأقرب هو أن يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا الأقرب إن شاء الله، ولأن هذا أقرب أيضا إلى الاعتدال في هذه الهيئة. نعم، هذا بالنسبة لما يتعلق بهذا الوضع. نعم، هذا المشهور عند المالكية الجهال العوام، ليس المالكية العلماء، وإن كان هذا وجه عند في المذهب، أظن ذكر ابن القاسم هذا وجه مسألة الإرسال، إرسال اليدين، إرسال اليدين، وهذا خلاف السنة ولم يثبت هذا أصلا. لكن بعضهم يعلل هذا عن مالك أنه إنما فعله بعض المرات لتعب كان به فقلده الناس، لكن على كل ليس في هذا سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدعوى أن المالكية تفعل هذا، وأن هذا منسوب لمالك، وأن مالك يقول بهذا، هذه لا دليل عليه، بل الثابت في الموطأ، الثابت في الموطأ وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا الثابت في موطأ الإمام مالك نفسه اللي هو كتابه المعتمد. فالذي يظهر أن هذه صفة العوام، وإن وجدت في بعض كتب المالكية، شوف كده يا شيخ محمد، أظن ابن القاسم ذكر هذه وجه في المذهب، لكن هل هو مرفوع إلى مالك أم لا؟ نعم، فالثابت في الموطأ وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا هو الثابت في الموطأ وعند الجميع. نعم، نعم، هكذا يقولون، لكن الله أعلم أيضا. حتى شيخنا صلى الله عليه وسلم، نعم، نعم،
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم امرنا معاشر الانبياء ان نضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر،
هذا اللي مر معنا بس على الصدر في الصلاه، مش على الصدر، مش على الصدر في الصلاه. قال وأما مذاهب العلماء في محل الوضع، يقول الشيخ الألباني، فذهبت الشافعية قال النووي وبه قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته. قال النووي واحتج أصحابنا بحديث وائل. قال الشوكاني والحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه، لأنهم قالوا إن الوضع يكون تحت الصدر، والحديث مصرح بأن الوضع على الصدر، وكذلك حديث طاووس المتقدم، ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل المذكور، وهو المناسب لما أسلفنا من تفسير علي وابن عباس لقوله فصل لربك وانحر، بأن النحر وضع اليمنى على الشمال في محل النحر والصدر. وذهب أبو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهما إلى أن الوضع تحت السرة، واحتجوا بحديث علي المتقدم، وقد علمت أنه حديث ضعيف. يبقى الشافعية ذهبوا إلى أنه تحت الصدر فوق السرة، وسدلوا بحديث وائل، وحديث وائل يرده لأنه على الصدر. طيب الأحناف ذهبوا إلى أن الوضع يكون تحت السرة، واستدلوا بحديث عن علي وقد علمت انه حديث ضعيف باتفاق فلا يجوز الاحتجاج به، لا سيما وقد ثبت عن راويه عن علي من فعله خلافه كما سبق، وهو الوضع فوق السرة لا تحته. وقواعد الحنفية تقضي بترك الحديث الذي عمل راويه بخلافه كما هو مقرر عندهم في أصول الفقه، فينبغي عليهم أن يتركوا حديث علي لا سيما هو ضعيف، وأن يأخذوا بفعله وهو صح من مرويه ومؤيد بأحاديث أخرى في الباب كما رأيت. وقد أنصف المحقق السندي رحمه الله حيث قال في حاشية ابن ماجه بعد أن ساق بعض الأحاديث التي أسلفنا ومنها حديث طاووس المرسل: وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكن المرسل حجة عند الكل. يعني حجة عند الكل؟ يقول لكن المرسل حجة عند الكل، كيف والمرسل من أنواع الضعف؟ يعني هذا هكذا بإطلاق؟ يقول ومنها حديث طاووس المرسل: وهذا الحديث وإن كان مرسلا لكن المرسل حجة عند الكل. وبالجملة فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال ثبت أن محله الصدر لا غير. كيف يعني لكن المرسل حجة عند الكل؟ يعني إيه المرسل حجة عند الكل؟ نعم يقول ومنها حديث طاووس المرسل: وهذا الحديث وكان مرسلا لكن المرسل حجة عند الكل. يعني إذا هذا الإطلاق فيه نظر، لكن نقول بالتفصيل المرسل إذا تعددت مخارجه دل على أن له أصلا، المرسل من أقل أنواع الضعف، فإذا انجبر بطرق فالمرسل إنما يحتج به، يعني الحجة يحتج به لكن بالشروط التي تنضاف إليه. قال وأما حديث وبالجملة فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال ثبت أن محله الصدر لا غير، وأما حديث إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة فقد اتفقوا على ضعفه. وأما ما جاء في كتاب بدائع الفوائد لابن القيم قال يعني الإمام أحمد في رواية المزني: ويكره أن يجعلهما على الصدر، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التكفير ووضع اليد على الصدر، فإنه استدلال عجيب، فإن الحديث إن صح ليس فيه النهي عن التكفير في الصلاة، وليس كل ما كان منهيا عنه خارج الصلاة يكون منهيا عنه فيها، بل قد يكون العكس، فقد أمرنا مثلا بالقيام فيها لله تعالى ونهينا عنه خارجها لغيره سبحانه وتعالى، فلا يبعد أن يكون الحديث كناية عن النهي عن خضوع لغير الله كما يخضع له تعالى بوضع اليدين على الصدر في الصلاة، فيكون عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الوضع لغير الله لما فيه من الخضوع وتعظيم غير الله تعالى. وبهذا يتحقق أن الحديث لا تعلق له بالصلاة مطلقا. طيب إلى أن قال: وهذه النصوص من هؤلاء الآئمة تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الحديث لا علاقة له بالصلاة، مسألة التكفير يعني هو وضع اليد اليمنى على اليسرى، بل يقول وهذا التفسير اللي هو التكفير بما ذكره أحمد مما لم نجده فيما عندنا من كتب اللغة، بل قال الإمام ابن الأثير في النهاية: التكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه، ده التكفير. وفي نهي عن التكفير، وهو يقول بين تفسير أحمد وهو وضع اليد على الصدر يقول هذا لم أجده في كتب اللغة، لكن في ابن الأثير ذكر أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع. تعرفون التحية هذه اللي بتكون بطأطئة هذه، هذا هو التكفير، هذا منهي عنه، هذا منهي عنه كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. وفي القاموس: التكفير أن يخضع الإنسان لغيره، وقال قبل أسطر: والكفر بالفتح تعظيم الفارسي ملكه، زاد الشرح: وإيماء بالرأس من غير سجود. ولهذا كل هذه أنواع التحية هذه مأخوذة من غير المسلمين، ليست من المسلمين، ليست من المسلمين، أن يطاطئ رأسه ينحني شبه راكع هذا لا يجوز، ولا التحية بالقيام هكذا ينصب نفسه ويجعل يده هكذا بجواره هذه ما تجوز، ولا التحية برفع الأكف هكذا هذه لا تجوز، فضلا عن تحية خشبة كتحية العلم، كل هذا من الصور الممنوعة في الشرع، وإنما التحية كما قال صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم، ولو أشار مع السلام لبعد ولحاجة لا بأس، يعني يقول السلام عليكم ما في بأس لو أشار إذا كان يبعد عنه لا بأس، أما أن يكون بنصب البدن هكذا بشده هذا القيام لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فالقيام عبادة ما يكون لله، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الشخص على الشخص، فالقيام هذا عبادة، ولا بما يشبه الركوع هذا أيضا عبادة ما ينبغي، فضلا بقى عن السجود، فضلا عن السجود فإن هذا لا يجوز من باب أولى، فكل هذه الأنواع إنما هي مستوردة من غير المسلمين وليست من المسلمين، فكلها صفات محرمة، أما تقبيل يد الوالد أو تقبيل الرأس فلا بأس بهذا، فقد ثبت في السنة ما يدل عليه وإن كان فيه الضعف، لكن العلماء على هذا، العلماء على تقبيل يد العالم ورأسه وهكذا لا بأس، وتقبيل يد الوالد يعني الكبير المحترم هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. نعم طب نخلص المبحث هذا عشان نبقى انتهينا منه. قال وهذه النصوص من هؤلاء الأئمة تؤيد ما ذهبنا إليه من أن الحديث لا علاقة له بالصلاة الحديث التكفير، وأن المراد به النهي عن الخضوع لغير الله، هذا يقال فيما إن صح الحديث، وما أراه يصح فإن لن نجد له أصل في شيء من الكتب التي بين أيدينا وفوق كل ذي علم عليم، هذا وإني أستغربه من ابن القيم كيف مر على كلام الإمام أحمد بدون أن يعرج عليه بأدنى تعليق، وهو من هو في اطلاعه على علم اللغة والشرع الشريف، لسيما وأن كلام الإمام مخالف لما اعتمده ابن القيم نفسه في كتاب الصلاة، حيث ذكر في سياق صلاته صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده على يديه على صدره، فالله تعالى أعلم بأسرار القلوب وخفاياها. ثم وجدت في مسائل أحمد رواية ابنه عبد الله عنه قال، طبعا البني لما يقول رأيت في مسائل، وجدت في مسائل أحمد في كتاب الصلاة لابن القيم في بدائع الفتح، كل هذا شغل إيه؟ شغل يدوي، هذا شغل يدوي ما هو بشغل إيه؟ كمبيوتر. يلا شيخ محمد هنا الإمام مالك ماذا قال في نصف دقيقة يجيب، وانت شفنا هذا التخريج في ربع دقيقة يجيب، ها؟ لكن ده شغل إيه؟ يدوي، يعني هذه الكتب مر عليه، ولما يأتي بتحقيق كلام الأئمة أئمة المذاهب في من كتبهم هذا كله عمل يدوي. قال ثم وجدت مسائل أحمد رواية ابن عبد الله عنه رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة، وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهوية، فقال المروزي في المسائل كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنط قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين، ومثله قول القاضي عياض المليكي في مستحبات الصلاة من كتابه الإعلام ووضع اليمنى على ظهر يسرى عند النحر. نعم طيب، فدل هذا على أن الثابت والأقرب هو أن يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا مقام الاعتدال، وهذا الذي أرويت فيه أحاديث يشد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا. إذن أخذنا الآن تحقيق رفع اليدين عند الدخول إلى الصلاة مع التكبير، سواء مع التكبير أو قبله أو بعده، وأن صفة الرفع أن يحاذي بهما منكبيه أو أطراف الأذنين، ثم يضع بعد ذلك يده اليمنى على اليسرى على الصدر، وتكون صفة الوضع الواردة هو أن يضع على الكف اليسرى الكف الأيمن على الكف اليسرى مع الرسغ مع الساعد، هكذا يضع، وهذا الذي ورد به حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه، هذا هو الذي حققه الشيخ هنا وهو الأقرب في هذا كله إن شاء الله تعالى. نعم طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند النهي عن الاختصار. نعم شوف لي نعم نعم الذي لا يرى ايه لا لكنها اولى من ان تقول برأيك، يعني الان الاقرب تحقيقا هو ان يضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا اقرب تحقيقا وان كانت لا تخلو ما قال، لكن شواهدها كثيرة بخلاف السرة فإنها ضعيفة، ويؤيد ذلك أيضا تفسير ابن عباس وابن عمر لقوله تعالى فصل لربك وانحر، إذا صح ذلك عنهما. نعم، لكن كلها يشفى ببعضها لبعض، يعني يقول هذا مما يدل على أن للأمر أصلا وأن هذا الأقرب، ويقول يعني بأن هذا الأقرب من الصفات، هذا الأقرب من الصفات كثرة الشواية في هذا. وأتى بالمرسل وجود إسناده وقال يشهد هذا المرسل تفسير علي رضي الله عنه وتفسير ابن عباس. نعم، تقول ايه تحقيق روايه مالك؟
قال مالك الوضع اليوم على اليسرى الصلاه لا اعرف ذلك في الفريضه.
تعرف ذلك ايه
في الفريضه؟
نعم،
كان الفرض، ولكن في النوافل اذا قال القيام الى نفسه يعين به نفسه.
نعم، لا لا لا، هذا التصريح به، هذا التصريح. هذا فين؟ هذا فين؟ قال ايه؟
قال في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة لا أعد ذلك الفريضة، وكان يكره، ولكن في النوافل إذا قال القيام فلا.
وما الفرق بين النوافل والفرائض؟ لكن لا أشوف هات مواضع تانية، هات ما
قبل ذلك فيها وجد
هذه رواية أذكرها رواية ابن القاسم، لكن هذا الكلام في الموطأ، الموطأ فيه في وضع يد يمنى على اليسرى على الصدر في الموطأ، لا في كلام كثير. نعم، الذي فعله مالك يعني؟
فعله أحمد، يعني أنا كنت أحيانا كلامه ولا أحيانا مثلا في موضع كان جديد يخالف ما يقرره في مكان آخر، لكن يعني اتفاق يعني به اتفاق على أنه يدعون يعني
اليد اليمنى على اليسرى.
نعم، وعلى
يضعون يد اليمنى على اليسرى، لكن أين الموضع هو الذي وقع فيه الخلاف؟ الشيخ الألباني حمل على أن هذا يكون خارج الصلاة ليس داخل الصلاة، لو مثال التكفير يعني، يقول يعني حتى لو صح في هذا يبقى النهي عنه خارج الصلاة، لأنه فيه الإذلال لغير الله عز وجل، أن يقف الإنسان هكذا أمام غيره بهذا الوضع. هذا على تفسير أحمد أن هذا يكون خارج الصلاة ولا يكون داخل الصلاة. نعم، على كل هذا هو كما قلنا، هذا هو الأقرب من الأحاديث هذه التي يشد بعضها بعضا، ولأن هذا هو فهم العلماء، فهم العلماء وضع اليد يمنى على اليسرى، وإن اختلفوا في المواضع لكن أقرب هذه المواضع هو أن يكون على الصدر. نعم، طيب نعم، هذا تبويب واضح ذكر تحتوي ايه؟ لا ذكر احاديث ايه يعني؟
ذكر اثر عن الشيخ المخالف انه قال من كلام النبوه اذا لم تتفق عن نشيط وضع اليدين احداهما على الاخرى. ذكر حديث سالم بن سعد قال كان النبي يؤمرون ان يضع رجل يده اليمنى على ذراعه اليمنى.
تمام، ما قال والأمر عندنا ولا علق الإمام مالك. طيب إذن هذا هو ترجيحه أصلا، هذا هو الذي عليه من جهة الأثر. نعم، قال عبد البر ماذا قال؟ هات كذا هات كذا يقول اختلفت إيه؟ يقول ابن عبد البر هذا ولا من اللي يقول الحمد لله؟
لا لا، سؤال.
بعض الناس ينسبون بسط. هذا السؤال لمين؟ هذه بعض الناس ينسبون بسط اليد في الصلاة وعدم وضع اليد مما يصل الإمام مالك، فلا هذا صحيح. قد اختلفت الرواية عن مالك رحمه الله في وضع اليدين اليمنى على يصف الصلاة وإرسالهما، فروى ابن القاسم كراهته، وروى عنه أشهب لا بأس به في النافلة والفريضة، وكذا قال أصحاب مالك المدنيون. وروى مطرف بن ماجشون أن مالكا استحسنه، وهذا هو الذي ذكره مالك رحمه الله في الموطأ. فقد روى عن سالم بن سالم قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، والحديث رواه البخاري وغيره. وقد نقلت هذه السنة عن النبي في غير ما حديث، ومن ذلك ما رواه مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصف أمام أحضرة الحديث حيال أذنيه، ثم التحى بثوبه ثم وضع يديه اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. خالد بن عطبار في التمهيد لم تختلف الأثار عن النبي في هذا الباب، ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا، يعني فوضع اليد اليمنى على اليسرى، هذه ما في إشكال، فالأحاديث ثابتة بهذا كما عند مسلم وغيره، لكن أين الوضع؟ قال لم تختلف الأثار عن النبي في هذا الباب، ولا يقول بن عطبار في التمهيد ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيئا روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى، وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه، وذلك قوله وضع اليمين على الشمال من السنة، وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. قال الزرقاني قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وقول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، هذا كلام ابن القاسم، وصار إليه أكثر أصحابه، وروي أيضا عنه إباحته في النافلة لطول القيام وكرهه في الفريضة. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث تمسك معتمدا لقصد الراحة. قال ابن عبد البر ولا وجه لكراهية من كره ذلك، لأن الأشياء أصلها الإباحة كذا. هذا ولم يروى إباحته عن النبي مشي الآن قال. وقال الباجي في المنطقة وأما موضع اليمنى على اليسرى في الصلاة فقد أسند النبي طيب وذكر هذا. ثم قال وقد اختلف الرواة عن مالك فوضع اليمنى على اليسرى، فروى أشهب عن مالك أنه قال لا بأس بذلك في النافلة والفريضة، وروى مطرف بن المجشون عن مالك أنه استحسنه، وروى العراقيون من أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين، إحداهما الاستحسان والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك لا بأس بذلك في النافلة وكراهه في الفريضة. وقال القاضي أبو محمد ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنما من باب الاعتماد، والذي قاله هو الصواب، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه هل هو من هيئة الصلاة أم لا، وليس فيه اعتماد، فيفرق بين النافلة والفريضة. وجه الاستحسان طيب، ووجه الرواية الثانية أن هذا الوضع لم يمنعه مالك، وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن حمل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك لئلا يلحق أهل الجهل أو يلحق أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحته. قال مسألة وفي أي موضع توضع اليدين؟ قال ابن حبيب هذا عند الملكية يعني ليس لذلك موضع معروف. وقال القاضي أبو محمد المذهب وضعهما تحت الصدر فوق السرة. به قال الشافعي وقال أبو حنيفة السنة وضعهما تحت السرة، والدليل على ما ذهب إليه مالك أن ما تحت الصورة محكوم بينهما من العورة، فلم يكن محل وضع اليمنى على اليسرى كالعجزين. انتهى كلام الباجي. نعم، يعني إذن المقدم عند مالك وضع اليد اليمنى على اليسرى، هذا هو الذي بوب إليه في الموطأ. لكن هذه الرواية كما قلنا منقول عن إيه؟ عن أصحابه. نعم،
أكثر من أشهب ومن الشيء لازم المالك
هو أخير من وين عمل.
لكن هنا إذا مالك بوب وذكر الآثار في هذا هذا تحقيق مذهبه، لكن مالك قد يقول هذا اجتهادا منه في موضع، أو يكون قد فعله لعلة أو إلى آخره. أما ما سطره في الموطأ وذكر فيه الآثار هذا مذهبه، هذا نص كلام مالك لا ما رواه عنه الأصحاب. يعني فرق بين ما يروي الأصحاب عنه وبين ما ينص عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالإمام مالك في الموطأ نص على هذا وبوب على هذا، ومالك لا يخالف الآثار، لكن قد يكون هذا محل اجتهاد عنده، نعم، في بعض مواضع من رواية بعض الأصحاب، الله أعلم. احنا نعتمد ما يعني أو أكثر ما يعتمد في تحقيق مذهب مالك هو الموطأ. نعم، يعني الشاهد من هذا أن لها إيه؟ مسألة الإرسال أن لها أصلا في المذهب، أن مسألة إرسال يدين لها أصل في المذهب. نعم، كون بقى الترجيح بينها هذه مسألة أخرى.